الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بجميل الأخلاق وخلال الجمال، فقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يوضح مقصدا عظيما من مقاصد إرساله وإرسال إخوانه من الرسل، وهو الدعوة إلى مكارم الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ومن هذه الأخلاق الصالحة خصلة جميلة عرفها العرب قبل الإسلام وتحلوا بها، فكان من أفاضل أخلاقهم التي يتباهون بها إكرام الضيف، وهي صفة الأنبياء من قبل. فقد ذكر التابعي سعيد بن المسيب رحمة الله عليه أن إبراهيم عليه السلام كان أول من أضاف الضيف، وحكى القرآن الكريم كرمه عليه الصلاة والسلام حين جاءه الملائكة: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى التحلي بهذه الخلة الجميلة من خصال العرب، تلك الخلة التي ورثوها عن أبيهم إبراهيم. يقول السائب بن عبد الله: جاء أبي عثمان بن عفان وزهير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فجعلوا يثنون علي، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا تعلموني به، أي أنا أعرف به منكم، لا تعلموني به، قد كان صاحبي في الجاهلية. فقال السائب: نعم يا رسول الله، فنعم الصاحب كنت. فقال صلى الله عليه وسلم: يا سائب، انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الإسلام، أقر الضيف وأكرم اليتيم وأحسن إلى جارك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على حاتم الطائي كريم العرب ومضيافها في الجاهلية، فذكر فعله الكريم وقابله بالجميل لما وقعت ابنته سفانة في أسر المسلمين، فقالت: يا محمد، إن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب، فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الذمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ولا يرد طالب حاجة قط، أنا ابنة حاتم طيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جارية، هذه صفة المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق. وقد تحلى الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم بهذه الخلة الشريفة التي طبعه الله عليها، فوصفته خديجة رضي الله عنها يوم مبعثه بقولها: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إن إكرام الضيف خصلة من خصال الإيمان التي لا يكمل الإيمان إلا بها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال ابن بطال: يعني من كان إيمانه بالله واليوم الآخر إيمانا كاملا فينبغي أن تكون هذه حاله وصفته، فالضيافة من سنن المرسلين. وفي حديث آخر ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية عمن يقصر في إكرام الضيف، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا خير في من لا يضيف. قال المناوي: أي في من لا يطعم الضيف الذي ينزل به، أي إذا كان قادرا على ضيافته ولم يعارضه ما هو أعم من ذلك كنفقة من تلزمه مؤونته. وفي حديث آخر يربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيرية في أمته وقر الضيف وإكرامه، فقد خطب صلى الله عليه وسلم الناس يوم تبوك فقال: ما من الناس مثل رجل أخذ بعنان فرسه فيجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس، ومثل رجل باد في غنمه يقري ضيفه ويؤدي حقه. وإكرام الضيف ليس منة من المضيف على ضيفه، بل هو حق لازم للضيف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لزورك عليك حقا، وفي رواية: إن لضيفك عليك حقا. قال النووي: والضيافة من الإسلام ومن خلق النبيين والصالحين، وقد أوجبها بعض العلماء وأكثرهم على أنها من مكارم الأخلاق. وفي هذا الحديث من الفقه أن يعتقد الإنسان أن إكرام الضيف عبادة لا ينقصها أن يضيف غنيا، ولا أن يقدم إلى ضيفه اليسير مما عنده، فإكرامه أن يسارع إلى البشاشة في وجهه ويطيب الحديث له، وعماد أهل الضيافة إطعام الطعام، فينبغي أن يبادر بما فتح الله من غير كلفة. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا ما تأخر المضيف عن القيام بواجب الضيافة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد شرع في أول الإسلام للضيف أن يأخذ من ماله قبل أن ينسخ هذا الحكم. ففي حديث المقدام ابن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم أضاف قوما فأصبح الضيف محروما، فإنه حق على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. وفي حديث آخر يقول عقبة بن عامر: قلنا يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال السيوطي: أمثال هذا الحديث كانت في أول الإسلام حين كانت الضيافة واجبة وقد نسخ وجوبها، لكن نسخ الوجوب لا يرفع استحباب أداء حق الضيف ولا يرفع التأكيد عليه، لأنه من آداب الإسلام وأخلاقه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لأهل البادية أن يأخذوا حقهم من الضيافة بالمعروف بلا إذن من صاحب المال، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت على راعي إبل فنادي يا راعي الإبل ثلاثا، فإن أجابك وإلا فاحلب واشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان فنادي يا صاحب الحائط ثلاثا، فإن أجابك وإلا فكل. قال الإمام الخطابي رحمة الله عليه: وجه ذلك أنه رآها حقا من طريق المعروف والعادة المحمودة، ولم يزل قرى الضيف وحسن القيام عليه من شيم الكرام وعادات الصالحين، ومنع القرى مذموم على الألسن وصاحبه ملوم. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر بإذن الله مع المزيد من دروس الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.